الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس المتمم للمائتين من الجامع الترمذي وهو الأول من كتاب الوصايا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نبدأ فيه في يومنا هذا التاسع من شعبان لعام 46 و400 ألف. قال رحمه الله: كتاب الوصايا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوصايا جمع وصية، كالهدايا جمع هدية، وتطلق على فعل الموصي وعلى ما يوصى به من مال أو غيره من عهد ونحوه، فتكون بمعنى المصدر وهو الإيصاء، وتكون بمعنى المفعول وهو الاسم. وفي الشرع عهد خاص مضاف إلى ما بعد الموت، وقد يصحبه التبرع. قال الأزهري: الوصية من وصية الشيء بالتخفيف وصيه إذا وصلته، وسميت وصية لأن الميت يصل بها ما كان في حياته بعد مماته، ويقال وصية بالتشديد ووصاة بالتخفيف بغير همز. وتطلق شرعا أيضا على ما يقع به الزجر عن المنهيات والحث على المأمورات. انتهى من تحفة الأحوذي على جامع الترمذي. ومنها قول الله تعالى: ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، لعلكم تذكرون، لعلكم تتقون. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. والنبي صلى الله عليه وسلم وصى بالكتاب والسنة: وصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. وهكذا ما زال الناس يوصون بالحسيات ويوصون بالمعنويات، فربما يوصي بعضهم بما له من أمور حسية كصدقات جارية وقضاء ديون ونحو ذلك، وربما يوصي بالمعنويات كالتمسك بالكتاب والسنة والإقبال على طاعة الله عز وجل والبعد عن معاصيه. إلا أن هذا الباب في كتب الفقه يتعلق بالوصايا الحسية بما يكون من الوصية لصاحب المال، ولا يجوز له أن يوصي بأكثر من الثلث، وإن كان المال ماله الحق حقه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير. حتى أن ابن عباس رضي الله عنه يقول: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع بل أفتى بالخمس. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الثلث والثلث كثير. ولا تجوز الوصية الوارث، الوارث يكفيه ما فرضه الله عز وجل له. ولا تجوز الوصية على أمر منكر كالإنفاق على مدرسة بدعية أو على أضرحة قبورية ونحو ذلك من الأمور التي يفعلها الناس لجهل أو لهوى في نفوسهم. والوصية تنفيذها بعد الموت، فإذا كانت في زمن الموصي إما أن تسمى هبة أو عطية أو صدقة أو نحو ذلك، لكن إن كان شأنها بعد الموت فهي وصية ويجوز له التراجع عنها بخلاف الهبة. الهبة قال النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيئه. وأما الوصية له أن يوصي ثم له أن يرجع، بخلاف الوقف. أيضا الوقف إذا وقف عند كثير من العلماء لا يجوز له الرجوع فيه. وأما الوصية فشأنها أوسع ووقتها واسع إلى بعد الموت. وإذا أوصى بأكثر من الثلث أو أوصى لوارث، الوصية باطلة ويعود المال الفائض عن الثلث إلى مال الورثة يقتسمونه بالأنصب الشرعية، والوصية التي هي لوارث تعاد للقسمة الشرعية. قال رحمه الله: باب ما جاء في الوصية بالثلث. ويكون شأنها في القسمة بعد الدين، وما قدم في منطوق القرآن بعد وصية يوصى بها أو دين إنما قدمت لضعف المطالب بها، بينما الدين لقوة المطالب به، وهكذا لإسراع الناس في أداء الديون وبطء الناس في إخراج الوصايا. قال رحمه الله بالسند المتصل أو قبل ذلك: باب ما جاء في الوصية بالثلث، يعني من الأدلة، أكثرها وصية سعد بن أبي وقاص هي المشهورة في الصحيحين وفي غيرها. قال أبو السند المتصل: حدثنا ابن أبي عمر وهو محمد صاحب كتاب الإيمان العدني، قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أحد العشر المبشرين بالجنة، قال: مرضت عام الفتح في السنة الثامنة من الهجرة، وكان في رمضان، مرضا أشفيت منه على الموت، أي أشرفت وقربت من الموت لشدته، فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني. وهذا من الأمور الواجبة وجوبا كفائيا والمندوبة والمستحبة لعظيم فضلها وعلو منزلتها. فقلت: يا رسول الله، إن لي مالا كثيرا وليس يرثني إلا ابنتي. لم يكن له في ذلك الوقت إلا ابنة واحدة، وهي ترث النصف إن لم يكن معها غيرها من الأبناء والبنات، فإن كان معها غيرها فتشترك مجموع البنات في الثلثين، وإن لم يكن معها أخوات لها وكان لها ابنة أخ فيتم لها السدس حتى يكون تتم الثلثين كما تقدم معنا في الفرائض. أفأوصي بمالي كله؟ قال: لا، لأن هناك عصبات يستحقون من المال، وكثير من الناس ربما رغبته في حرمان العصبات، لا سيما من الأخوة والأعمام ونحو ذلك، ربما يكون بينهم خلافات فيوصي من أجل هذا. فنقول: الوصية في مثل هذا الحال باطلة إن زادت على الثلث، لكن له في حياته مثلا أن يهب، فإن كان متحيلا يأثم على حيلته، وإن كانت نيته الهبة فما وهبه يصح في حال العقل والحياة وحرية التصرف. قلت: فثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: فالشطر، أي النصف، وأحيانا يطلقون الشطر على جزء من المال. قال: لا. قلت: فالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير، يعني ينفع الله به من أخذه، وسيعلل النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الوصية بجميع المال: إنك إن تذر ورثتك أغنياء، سواء كان الورثة من الأبناء أو الآباء أو الأخوة أو الأعمام أو جميع العصبة، خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، فقراء يسألون الناس أن يكفوهم عما لحقهم من القلة، وفي هذا العناية بالأبناء ومن إليهم والقيام بهم والإنفاق عليهم ما استطاع الإنسان إلى ذلك سبيلا، ويدخل فيهم النفقة على الآباء والأمهات والأعمام والعمات، وكل بحسبه. ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلذي قرابتك، وهكذا وهكذا، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنك لن تنفق نفقة إلا أجرت فيها. وهذا خبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤكد بعدة مؤكدات، وهذا مقيد بالإخلاص كما جاء في روايات كثيرة وأحاديث كثيرة، حتى أن النووي رحمه الله ذكر هذا الحديث في باب الإخلاص من رياض الصالحين: حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك. أخذ بعضهم من هذا اللفظ أن الإنسان يناول زوجه اللقمة بيده إلى فيها، وليس هذا هو المطلوب، وإن فعل ذلك لا حرج، لكن ليس هو المطلوب في الحديث، وإنما فيها الإطعام للزوجة يعني من الأجور كما جاء في الرواية الأخرى: حتى ما تجعل في امرأتك، فإن أخلصها نيال له، وإن أنفق إن شاء الله أنه يناله أجر الإنفاق، لكن الإخلاص أعظم. قال: قلت يا رسول الله أخلف عن هجرتي، يعني أبقى في مكة بسبب مرضي، متحسرا أن يموت في المكان الذي هاجر منه، مع أنه لا يعني تصرف منه في ذلك، الموت إلى الله، إن شاء قبضه وإن شاء أبقاه، لكن يتحسرون، يحبون أن يكون موتهم في موطن هجرتهم. قال: إنك لن تخلف، يعني هذا خبر من النبي صلى الله عليه وسلم بحياة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وأيضا خبر بأن الإنسان إذا عاش وكان في الخير وأوجه الخير أن له أجرا عظيما. إنك لن تخلف بعدي فتعمل عملا تريد به وجه الله، شرط الإخلاص، إلا ازددت به رفعة ودرجة، رفعة في الدنيا والآخرة ودرجة في الدنيا والآخرة، فإن الإنفاق في أوجه الخير من أفضل ما يكون من القربات، وأحسن ما يكون من رفع الدرجات. ولعلك أن تخلف، هذا رجاء من النبي صلى الله عليه وسلم، ورجاؤه إن شاء الله يقع، حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخر، انتفع به المسلمون ولحق الضرر بالمجوس والفرس، فإنه كان قائد القادسية، ونصر الله عز وجل الإسلام نصرا مؤزرا في تلك المعركة العظيمة، مع أنه رضي الله عنه كانت به قراحات، كانت به دمامل، وتخلف عن الخروج، ولكنه أشرف عليهم وطعن عليه في ذلك حتى أراهم ما به من الضرر. قال: اللهم امض لأصحاب هجرتهم، وما زالت تلك الغزوة تذكر إلى الآن، فاصلة بين المسلمين والفرس، بين المسلمين والمجوس، وإن كانت وقعت بعدها معارك كبيرة وعظيمة، إلا أن هذه كسر فيها رأس كسرى، والفضل لله عز وجل وحده، ثم لهؤلاء الرجال الأبطال الذين كانت على وجه الأرض في ذلك الحين، مع إمبراطورية الروم. اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم، دعاء أن الله يتمها لهم ولا ينقصها، لكن البائس سعد بن خولة، ولا تردهم على عقابهم، أي بالردة ونحوها، ولو لم يكن بالردة مثلا بالتخلف عن دار الهجرة والفتور عن الطاعة، لكن البائس سعد بن خولة، البائس من أصابه بؤس أي ضرر، وهو يصلح للذم والترحم، قيل إنه لم يهاجر من مكة حتى مات بها فهو ذم، والأكثر أنه هاجر ومات بها بحجة الوداع فهو ترحم، يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة، رثيت الميت مرثية إذا عددت محاسنه ورثأته بالهمز لغة فيه، فإن قيل نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المراثي كما رواه أحمد بن ماجه وصححه الحاكم، فإذا نهى عنه فكيف يفعله؟ فالجواب أن المرثية المنهي عنها ما فيه مدح الميت وذكر محاسنه الباعث على تهيج الحزن وتجديد اللوعة أو فعلها مع الاجتماع له أو على الإكثار منها دون ما عدا ذلك، والمراد هنا توجعه عليه الصلاة والسلام وتحزنه على سعد لكونه مات بمكة بعد الهجرة منها لا مدح الميت لتهيج الحزن، كذا ذكره القسطلاني. قوله أن مات بمكة لأجل موته بأرض هاجر منها وكان يكره موته بها فلم يعط ما تمنى. قال ابن بطال رحمه الله: أما قوله ارتي له فهو من كلام الزهري تفسير لقوله صلى الله عليه وسلم لكن البائس. ومع ذلك سعد بن خولة رضي الله عنه لم يكن منه تعمد لهذا الموت، ولكن شيء أراده الله، والله المستعان. قال أبو عيسى في الباب عن ابن عباس أخرجه الشيخان ولفظه: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث الثلث كثير. وهذا حديث حسن صحيح، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن سعد بن أبي وقاص، والعمل على هذا عند أهل العلم أنه ليس للرجل أن يوصي بأكثر من الثلث، وقد استحب بعض أهل العلم أن ينقص من الثلث في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير. قال الحافظ في الفتح: استقر الإجماع على منع الوصية بأزيد من الثلث، لكن اختلف في من ليس له وارث خاص، فذهب الجمهور إلى منعه من الزيادة على الثلث، وجوز له الزيادة الحنفية وإسحاق وشريك وأحمد في رواية، وهو قال علي بن مسعود، واحتجوا بأن الوصية مطلقة في الآية فقيدتها السنة بمن له وارث، فيبقى من لا وارث له على الإطلاق. قال الشوكاني: في النيل المعروف من مذهب الشافعي استحباب النقص عن الثلث، وفي شرح مسلم للنووي: إن كان الورثة فقراء استحب أن ينقص منه، وإن كانوا أغنياء استحب أن يوصي بالثلث تبرعا. إلى هنا بارك الله فيكم.